إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي أمد في أعمارنا إلى أن التقينا في هذه الليلة في هذا الدرس الثاني من دروس هذه الدورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد وقفنا في تفسير سورة الفاتحة عند قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة لا يقبلها الله جل وعلا من العبد إلا بتوفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، أي أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرط الثاني المتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عبد الله بغير ما شرع عليه أفضل الصلاة والسلام فعبادته مردودة عليه، لا يقبلها الله جل وعلا منه، كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فينبغي كل واحد منا أن يتابع ويحاسب نفسه، فإن وجد أعماله وافقت هذين الشرطين فليحمد الله عز وجل وليزدد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإن وجد غير ذلك فليعد إلى ربه ويتوب إليه قبل أن يفوت عليه الفوت ويندم حين لا ينفع الندم. ففي قوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها إخلاص العبادة والاستعانة لله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد أي أخلص لك عبادتي، قل إن نسكي وصلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا أعبد غيرك. وإياك نستعين أي أخلص الاستعانة بك، فلا أستعين بأحد سواك. في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، لأن الاستعانة بمن يقدر على أمور أمر جائز، كان يستعين بأحد على ركوب دابته أو إعطائه صوته، أمور يقدر عليها الإنسان وهو من التعاون. وأما في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فلا يجوز الاستعانة بغير الله سبحانه، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، والشرك خطره عظيم، ينبغي للمسلم أن يحذر من الوقوع فيه، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وفي قوله إياك نستعين براءة من الحول والقوة، فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، فإياك نعبد فيها الخلوص من الشرك، وإياك نستعين فيها الخلوص من العجب والكبرياء. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا يا الله لسلوك هذا الصراط المستقيم الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه. وقد قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو دين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والهداية قسمان، هداية دلالة وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، وهذه يقدر عليها الأنبياء وغيرهم، كما قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد يقدر عليها الأنبياء وغيرهم من الصالحين والدعاء. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله عز وجل، لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم وقال صراط الذين أنعمت عليهم، أي ممن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ممن جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فإن المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل الذين علموا وعملوا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سلك نهجهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به، وهذا ضلال وانحراف أن يكون عالما بالحق ولكنه يتركه ولا يعمل به، وهذا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين وهم النصارى ومن سلك مسلكهم ممن يعبد الله تبارك وتعالى بغير بصيرة ولا علم، فعبد الله على جهل ما عرف حق الله سبحانه وتعالى وما علمه، فكان طريقه طريق ضلال وانحراف. والمقصود أيضا من هذا التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان ابن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبهة من اليهود، لأنه علم ولم يعمل، علم ولم يعمل. ومن فسد من عبادنا كان فيه شبهة من النصارى، لأنه عبد الله عز وجل على جهل. وإن من أعظم ما يعين على فهم هذه السورة سورة الفاتحة، وكما بينا بالأمس تعدد أسمائها وذكرنا بعض أسمائها، وذاك لأهميتها ولعظم شأنها، فهي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت سهرية أم جهرية. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا ما المقصود بها؟ سورة الفاتحة، لأن ذكرنا بالأمس أن من أسمائها الصلاة، قلنا أن من أسماء سورة الفاتحة الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال سبحانه حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومعنى قسمت الصلاة أي الفاتحة. وسميت صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لعظم مكانتها في الصلاة. ومعنى قسمتها بين الرب والعبد أي أن ثلاث آيات ونصف منها للرب، وهي أولها فيها ثناء على الله، وثلاث آيات ونصف للعبد وهي آخرها فيها دعاء للعبد، وهي تسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا من توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهي مليئة بالدروس والعبر. هذه السورة، سورة الفاتحة، مليئة بالدروس والعبر وتقرير قواعد الدين وأصول الإيمان وأمور الشريعة والأخلاق والآداب إلى غير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة. فهذه السورة، سورة الفاتحة، حوت العظيم من المعاني والكثير من الدلائل، والذي يقرأها بتمعن وتفكر وتدبر يعرف معانيها. ويدرك فضلها ومكانتها. ثم بعد ذلك نبدأ في بيان بعض سور قصار المفصل، ونبدأ بسورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذه السورة سورة عظيمة فيها ذكر الله تبارك وتعالى للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة. فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة زلزلة الأرض وهو ارتجاجها واهتزازها، وهي علامات من علامات قيام الساعة، أن تهتز الأرض وتتزلزل وتتشقق. فإذا زلزلت الأرض زلزالها أي ارتجت واهتزت وتحركت. وهذه الأمور من أمور الإيمان بالغيب التي أمرنا أن نؤمن بها، والتي أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين بها، كما في سورة في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب الإيمان بما يكون يوم القيامة من أهوال وأحوال، والإيمان بما يكون بين يدي الساعة. فإذا اهتزت الأرض وارتجت وتحركت وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها التي تخرجها الأرض أي أخرجت الأرض ما في بطونها من الأموات الذين دفنوا فيها. وألقت ما فيها من كنوز، وهذا الإخراج لهؤلاء الناس من الأرض هو إيذان بقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا قرأ الإنسان هذه السور ينبغي له أن يقرأها بتأمل وتدبر وتفكر في المعاني، لا تمر عليه مرور الكرام. إذا قرأ يتفكر ما في هذه الآية من معنى ويتدبر القرآن، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد أن يعي ما يقرأ ويفهم معناه. فإذا اهتزت الأرض وارتجت وأخرجت ما فيها من الأموات، وقال الإنسان: ما لها؟ أن يقوم الإنسان من قبره إلى حشره بين يدي ربه مذهولا من هذا الأمر العجيب والمنظر المهول، قائلا: ما لها؟ ما للأرض؟ حصل لها ما حصل، كانت مستقرة فتزلزلت واهتزت. يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها، تحدث الأرض بما كان عليها وما فعله الناس فوقها من خير أو شر. والله جل وعلا أنعم علينا بهذه الأرض في هذه الحياة، نأكل من خيراتها ونمشي عليها آمنين مطمئنين. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي اعلموا أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يظن الإنسان أنه لن يحاسب، سوف يحاسب على ما فعل في هذه الحياة. فلو أردنا أن نسأل سؤال فيما مضى وتحدثنا عن في قوله إياك نعبد، ما معناها؟ إياك نعبد، ألو السلام عليكم، أي عندي درس خير. إياك نعبد ما معناها؟ أريد واحد ما قد جاوب مرة ولا قد حصل على جائزة، أبا واحد ما قد جاوب ما قد حصل على جائزة نهائيا. لا اللي وراك لا اللي وراك وراك تعال تعال ما معنى إياك نعبد؟ فيها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. تفضل ركزوا لأن راح نسأل أسئلة اللي يجيب أثناء السؤال يحصل على جائزة، فركزوا معنا في ما نتكلم به، خصوصا الذي أعيد وأكرر أكثر من مرة، ركزوا عليه تماما لأنها يكون في أسئلة إن شاء الله. ففي قوله يومئذ أي يوم القيامة، يوم القيامة تحدث أخبارها أي بما عمل الناس عليها، وتأتي شاهدة عليهم، والأرض تشهد بما حصل عليها من أخبار وأحوال وأقوال وأعمال، والشهود الأرض وغيرها، لأن حتى الإنسان سوف تشهد عليه أعضاؤه بما عمل. فهذه الشهادة من الأرض على الناس هي بأمر الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونعود الأسئلة فيما أخذ في درس الليلة. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا أن الهداية قسمان، الهداية قسمان، هداية الدلالة هداية الدلالة والإرشاد. خلص خلص تعال. الهداية الأولى هداية الدلالة وإرشاد، والهداية الثانية التوفيق والإلهام. تعال اهدنا الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ تفضل. فما هو الصراط المستقيم؟ تعال تعال، انت ما قد شاركت البارح، ما شاركت، خلك الليلة تشارك، لازم تعال. الصراط المستقيم هو دين الله الذي رضيه لعباده. أعد لهم. لعباده. أحسن، تفضل. غير المغضوب عليهم، ماذا معناها؟ ومن هم؟ لا لا خلاص، اللي جاء ما جاوبته مرة نهاية. تعال. اليهود ومن سلك نهجهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به، ولا الضالين.
النصارى.
لأنهم ها عبدوا الله تعالى بغير علم ولا بصيرة. تعالى. وقلنا سورة الفاتحة لها أسماء، الليلة تحدثنا عن اسمين منها مرت علينا أثناء الشرح في هذه الآيات. من حضر الدورة الماضية؟ العام الماضي حضرت معنا في الدورة، وهذه السنة حضرت إن شاء الله. ما شاء الله، تفضل. خلاص بكرة اللي ما حصلوا اليوم إن شاء الله بكرة. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي أمد في أعمارنا إلى أن التقينا في هذه الليلة في هذا الدرس الثاني من دروس هذه الدورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد وقفنا في تفسير سورة الفاتحة عند قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة لا يقبلها الله جل وعلا من العبد إلا بتوفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، أي أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرط الثاني المتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عبد الله بغير ما شرع عليه أفضل الصلاة والسلام فعبادته مردودة عليه، لا يقبلها الله جل وعلا منه، كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فينبغي كل واحد منا أن يتابع ويحاسب نفسه، فإن وجد أعماله وافقت هذين الشرطين فليحمد الله عز وجل وليزدد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإن وجد غير ذلك فليعد إلى ربه ويتوب إليه قبل أن يفوت عليه الفوت ويندم حين لا ينفع الندم. ففي قوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها إخلاص العبادة والاستعانة لله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد أي أخلص لك عبادتي، قل إن نسكي وصلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا أعبد غيرك. وإياك نستعين أي أخلص الاستعانة بك، فلا أستعين بأحد سواك. في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، لأن الاستعانة بمن يقدر على أمور أمر جائز، كان يستعين بأحد على ركوب دابته أو إعطائه صوته، أمور يقدر عليها الإنسان وهو من التعاون. وأما في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فلا يجوز الاستعانة بغير الله سبحانه، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، والشرك خطره عظيم، ينبغي للمسلم أن يحذر من الوقوع فيه، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وفي قوله إياك نستعين براءة من الحول والقوة، فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، فإياك نعبد فيها الخلوص من الشرك، وإياك نستعين فيها الخلوص من العجب والكبرياء. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا يا الله لسلوك هذا الصراط المستقيم الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه. وقد قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو دين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، وهذه يقدر عليها الأنبياء وغيرهم، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد يقدر عليها الأنبياء وغيرهم من الصالحين والدعاء، وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله عز وجل، لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم وقال: صراط الذين أنعمت عليهم، أي ممن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ممن جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فإن المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، الذين علموا وعملوا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سلك نهجهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به. وهذا ضلال وانحراف أن يكون عالما بالحق ولكنه يتركه ولا يعمل به، وهذا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين وهم النصارى ومن سلك مسلكهم ممن يعبد الله تبارك وتعالى بغير بصيرة ولا علم، فعبد الله على جهل ما عرف حق الله سبحانه وتعالى وما علمه، فكان طريقه طريق ضلال وانحراف. والمقصود أيضا من هذا التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان ابن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبهة من اليهود، لأنه علم ولم يعمل، علم ولم يعمل. ومن فسد من عبادنا كان فيه شبهة من النصارى، لأنه عبد الله عز وجل على جهل. وإن من أعظم ما يعين على فهم هذه السورة سورة الفاتحة، وكما بينا بالأمس تعدد أسمائها وذكرنا بعض أسمائها، وذاك لأهميتها ولعظم شأنها، فهي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت سهرية أم جهرية. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا ما المقصود بها؟ سورة الفاتحة، لأن ذكرنا بالأمس أن من أسمائها الصلاة، قلنا أن من أسماء سورة الفاتحة الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال سبحانه: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومعنى قسمت الصلاة أي الفاتحة. وسميت صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لعظم مكانتها في الصلاة. ومعنى قسمتها بين الرب والعبد أي أن ثلاث آيات ونصف منها للرب، وهي أولها فيها ثناء على الله، وثلاث آيات ونصف للعبد وهي آخرها فيها دعاء للعبد، وهي تسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا من توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهي مليئة بالدروس والعبر. هذه السورة، سورة الفاتحة، مليئة بالدروس والعبر وتقرير قواعد الدين وأصول الإيمان وأمور الشريعة والأخلاق والآداب إلى غير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة. فهذه السورة، سورة الفاتحة، حوت العظيم من المعاني والكثير من الدلائل، والذي يقرأها بتمعن وتفكر وتدبر يعرف معانيها. ويدرك فضلها ومكانتها. ثم بعد ذلك نبدأ في بيان بعض سور قصار المفصل، ونبدأ بسورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذه السورة سورة عظيمة، فيها ذكر الله تبارك وتعالى للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة. فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة زلزلة الأرض، وهو ارتجاجها واهتزازها، وهي علامات من علامات قيام الساعة، أن تهتز الأرض وتتزلزل وتتشقق. فإذا زلزلت الأرض زلزالها أي ارتجت واهتزت وتحركت. وهذه الأمور من أمور الإيمان بالغيب التي أمرنا أن نؤمن بها والتي أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين بها، كما في سورة، في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب الإيمان بما يكون يوم القيامة من أهوال وأحوال، والإيمان بما يكون بين يدي الساعة. فإذا اهتزت الأرض وارتجت وتحركت وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها التي تخرجها الأرض، أي أخرجت الأرض ما في بطونها من الأموات الذين دفنوا فيها. وألقت ما فيها من كنوز، وهذا الإخراج لهؤلاء الناس من الأرض هو إيذان بقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا قرأ الإنسان هذه السور ينبغي له أن يقرأها بتأمل وتدبر وتفكر في المعاني، لا تمر عليه مرور الكرام. إذا قرأ يتفكر ما في هذه الآية من معنى ويتدبر القرآن، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد أن يعي ما يقرأ ويفهم معناه. فإذا اهتزت الأرض وارتجت وأخرجت ما فيها من الأموات، وقال الإنسان: ما لها؟ أن يقوم الإنسان من قبره إلى حشره بين يدي ربه مذهولا من هذا الأمر العجيب والمنظر المهول، قائلا: ما لها؟ ما للأرض؟ حصل لها ما حصل، كانت مستقرة فتزلزلت واهتزت، يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها، تحدث الأرض بما كان عليها وما فعله الناس فوقها من خير أو شر. والله جل وعلا أنعم علينا بهذه الأرض في هذه الحياة، نأكل من خيراتها ونمشي عليها آمنين مطمئنين. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي اعلموا أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يظن الإنسان أنه لن يحاسب، سوف يحاسب على ما فعل في هذه الحياة. فلو أردنا أن نسأل سؤال فيما مضى وتحدثنا عنه في قوله: إياك نعبد، ما معناها؟ إياك نعبد، أي عندي درس خير. إياك نعبد ما معناها؟ أريد واحد ما قد جاوب مرة ولا قد حصل على جائزة، أبا واحد ما قد جاوب ما قد حصل على جائزة نهائيا. لا اللي وراك لا اللي وراك وراك تعال تعال ما معنى إياك نعبد؟ فيها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. تفضل ركزوا لأن راح نسأل أسئلة اللي يجيب أثناء السؤال يحصل على جائزة، فركزوا معنا في ما نتكلم به، خصوصا الذي أعيد وأكرر أكثر من مرة ركزوا عليه تماما لأنها يكون في أسئلة إن شاء الله. ففي قوله يومئذ أي يوم القيامة، يوم القيامة تحدث أخبارها أي بما عمل الناس عليها، وتأتي شاهدة عليهم، والأرض تشهد بما حصل عليها من أخبار وأحوال وأقوال وأعمال، والشهود الأرض وغيرها، لأن حتى الإنسان سوف تشهد عليه أعضاؤه بما عمل. فهذه الشهادة من الأرض على الناس هي بأمر الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونعود الأسئلة فيما أخذ في درس الليلة. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا أن الهداية قسمان، الهداية قسمان، هداية الدلالة، هداية الدلالة والإرشاد. خلص خلص تعال. الهداية الأولى هداية الدلالة وإرشاد، والهداية الثانية التوفيق والإلهام. تعال اهدنا الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ تفضل. فما هو الصراط المستقيم؟ تعال انت ما قد شاركت البارح، ما شاركت، خلك الليلة تشارك، لازم تعال. الصراط المستقيم هو دين الله الذي رضيه لعباده. أعد لهم، لعباده. أحسن، تفضل. غير المغضوب عليهم، ماذا معناها؟ ومن هم؟ لا لا خلاص، جاء ما جاوبته مرة نهاية. تعال، اليهود ومن سلك نهجهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به، ولا الضالين.
النصارى
لأنهم ها عبدوا الله تعالى بغير علم ولا بصيرة. تعالى وقلنا سورة الفاتحة لها أسماء، الليلة تحدثنا عن اسمين منها مرت علينا أثناء الشرح في هذه الآيات. من حضر الدورة الماضية؟ العام الماضي حضرت معنا في الدورة، وهذه السنة حضرت إن شاء الله. ما شاء الله، تفضل. خلاص بكرة اللي ما حصلوا اليوم إن شاء الله بكرة. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.